السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم القاعدة الخامسة من كتاب تقريب التدمرية، شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين للتدمرية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة، ومجهول من جهة، ومعلوم لنا من جهة المعنى، ومجهول لنا من جهة الكيفية. أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع والعقل، فمن أدلة السمع قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يشمل علم اللفظ والمعنى، فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثن شيئا منه، ووبخ من لم يتدبره، وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذين أنزل إليهم ويتعظ به أصحاب العقول. ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول، ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت، ولفاتت الحكمة من إنزاله، ولما حسن التوبيخ على تركه. والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية والعملية، فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه والثناء على الله تعالى به.
هذه القاعدة فهمها في غاية الأهمية كسائر القواعد، وذلك أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بهذا القرآن وبفهمه، فنحن نعلمه من وجه، وهو العلم بمعناه، معنى الآيات، والعمل بمقتضاها، ولا نفهم ما استأثر الله بعلمه مما من الكيفيات، وقد تقدم شيء منها كثير، لذلك لن نطيل الكلام فيها. وهذا يفهم بالعقل، بالنقل والعقل. أما النقل فهي آيات كثيرة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وغير ذلك مما ذكره المصنف ولم يذكره من الآيات التي تأمر بتدبر القرآن الذي أنزل لنفهمه. عقب الشيخ بقوله: لو لم يكن تدبره واجبا لما كان ثمة فائدة من إنزاله، ويكون ذلك عبثا من القول ولا قيمة له، إذ كيف ينزل الله عز وجل كلاما لا يفهم معناه ولا يعمل بمقتضاه. وهذا يشمل الأخبار كما يشمل العمليات. الأخبار مثل الأسماء والصفات، وما أخبر الله به عن نفسه، وما أخبر الله به عن اليوم الآخر، وما إلى ذلك. كما يشمل العمليات، الأمر والنهي، الأوامر والنواهي، وكما يشمل ما القصص الذي أورده عن أنبيائه ورسله مع أممهم ونحو ذلك. فمن لو لم يكن ذلك تدبر ذلك واجبا لما كان في إنزاله أي فائدة. فضل.
وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن وجهين: أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الإخبار وأغلى مطالب الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى، مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد.
نعم، ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد من القصص، قصص الأنبياء مع أممهم، قصص فرعون وهامان وقارون وقوم نوح وقوم ثمود وقوم عاد وهكذا. فيجب أن يعلم عقلا أن ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأعظم وأعظم مما أخبر به عن الأمم السابقة. نعم.
والوجه الثاني أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم به أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ويصفه بأنه عليم حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم، ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى، بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية، كما قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فإن قلت: وما الجواب عن قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب؟
نعم، خليها. يعني هنا يقول إنه الوجه الثاني ما هو؟ أنه من المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه لا يفهمه الناس عقلا، لا يمكن أن يفهمه الناس، هذا محال، بل يفهمه كل الناس على الدرجات التي تقدمت لنا بالأمس، منه ما يعلمه جميع الناس بداهة، ومنه ما يعلمه الراسخون في العلم، ومنه ما يعلم باللغة العربية، ومنه ما استأثر الله بعلمه، وهذا قد تقدم تفصيله فيما مضى. نعم.
فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. قلنا:
هذه هي الشبهة عندهم، إن جميع الآيات متشابهات بلا استثناء، ولذلك قال، مع أنه قال منه آيات متشابهات، لكن هؤلاء لا يفقهون، وإنما جعلوا القرآن كله متشابه، بل استدلوا بآية أخرى، هو الذي بآية أخرى في سورة الزمر، قال تعالى: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا ليس فيه تفصيل، ولذلك فهموا فهما منكوسا ومعكوسا، فهموا على أن المتشابه بابه واحد وأن جميع القرآن متشابه، فما الرد عليهم؟ نعم.
قلنا: الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين: أحدهما الوقف عند قوله إلا الله، وهو قول جمهور السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، لا التفسير الذي هو بيان المعنى. فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع، فلا يعلمها إلا الله.
نعم، الجواب هناك جوابان على الوقف في قوله تعالى ما يعلمه إلا الله. ذهب فريق من العلماء إلى هذا الوقف وقالوا إن المراد به الكيفيات والمآلات والحقيقة التي يؤول إليها الكلام ولا تعلم إلا ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك ككيفيات ما أخبر الله به في اليوم الآخر. نعلم أن في الجنة رمانا ونخلا واوا إلى آخره، لكن لا يعلم كيفيتها إلا الله. ولذلك يقول ابن عباس ما في الجنة ما في الدنيا إلا ماذا؟ إلا الأسماء. ويقول بل يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. القراءة الثانية قراءة الوصل، تفضل.
الثاني الوصل، فلا يقفون على قوله إلا الله، وهو قول جماعة من السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى، وهذا معلوم للراسخين في العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند تأويل كل آية وأسأله عن تفسيرها. وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقف، وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل. وعلى هذا فلا تعارض مع ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه.
نعم، هنا يعني الوصل، قراءة الوصل في على قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون الواو عاطفة، الواو حرف عطف في هذه الحالة، وهذا لا يتعارض مع القول الأول، لأن المقصود به التفسير، المقصود به التفسير كما سمعتم فيما تقدم في درس سابق إن المقصود بالتأويل هنا التفسير. قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم أنا أعلم تأويله، وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية أفهم وأستفهم منه تفسيرها وتأويلها. ومنه قول ابن جرير ذهب أهل التأويل أو القول في تأويله أي في ماذا؟ في تفسيره، وهذا أمر واضح. وبهذا يتضح أنه لا تعارض بين القولين، فالذين وقفوا على لا وما يعلم تأويله إلا الله عانوا بذلك ما استأثر الله بعلمه من الكيفيات كما بينا كما بين الشيخ، وأن قراءة الوصل أن هناك ما يعلمه العلماء. وقد تقدم لنا كثيرا أن قول ابن عباس أن القرآن على 4 أضرب، تفسير يعلمه كل الناس مثل الأوامر والنواهي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا تقربوا الزنا إلى آخره، وتفسير يعلمه العلماء كالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد والمبين والمبهم والمبين، وتفسير تعلمه العرب من لغتها. وقد ضرب الشيخ لنا مثلا بالأب الذي قال فيه أبو بكر أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت بكتاب إلا ما لا أعلم، حتى رجعوا إلى أهل اللغة فبينوا له أن الأب هو القط الرطب أو أعلاف بهيمة الأنعام. وبهذا وتفسير لا يعلمه إلا الله وهو المقصود بقراءة الوقف كما بيناه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فثابت بدلالة السمع والعقل. فأما دلالة السمع فمن وجهين: الأول قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا الله وكنهها إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك صفاته. الثاني أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفياتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا، لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هنا الوجه الثاني وهو ما لا نعلمه، وهو العلم بالكيفيات، هذا قد استأثر الله بعلمه، وهو المقصود بقراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله. مثاله وله ضرب المصنف له مثالان. المثال الأول أن الله عز وجل الذي أخبرنا بهذه الصفة وآمنا بمعناها لم يخبرنا بماذا؟ بكيفيتها. هذه الصفات لم يخبرنا بكيفياتها، كذلك ما أخبر به عن ذاته سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. ولذلك لما قال بعض السلف: إذا قال لك المعتزلي: كيف نزول ربنا إلى السماء الدنيا؟ قل له: كيف ماذا؟ كيف ذاته؟ سيقول لك: لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. قل له: ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو. فبهت المعتزلي. الأمر الثاني أن لن نتعبد بالبحث عن الكيفيات، وإنما نحن متعبدون بالإيمان بهذه الصفات التي أخبر الله تبارك وتعالى بها، لأن الله لم يخبرنا بها، ونحن مأمورون بأن لا نقول على الله بغير علم، كما قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. نعم.
وأما دلالة العقل على ذلك فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا.
الوجه الثاني الدليل العقلي. الدليل العقلي يتمثل في 4-3 أمور: إما أن المشاهدة بالعين والبصر والسمع وما إلى ذلك، وثانيا بماذا؟ بوجود نظيره، فبناء على صفة نظيره نصفه، والله عز وجل لا نظير له ولا سمي له ولا كفء له. والثالث ماذا؟ وجود الخبر الصادق عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذه الأمور الثلاثة يتضح لنا المعنى. وإذا لم يكن دليل، لم يوجد دليل على هذه الأمور الثلاثة، فإننا نتوقف ونقف حيث أمرنا الله عز وجل. نعم.
وأيضا فإننا نقول: ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم وأجل من ذلك، وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فستكون كاذبا فيها، لأنه ليس لك دليل عليها.
نعم، قد استأثر الله بعلمها يعني إن كنت قد كل ما تقدره في ذهنك من الصفات غير ما ذكره الله عز وجل فهي باطلة. هذا وجه. الوجه الثاني كل ما تقدره في ذهنك فالله أعظم من ذلك، فالله أعظم من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تتمة بهذا التقرير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، وقد ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف، فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى، دون علم المعنى. وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معنى هذه الصفات إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، فمن الإجمال قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف، ومن التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء.
نعم، يعني هناك طائفة تسمى المفوضة، عقيدتهم أنه يجب أن نعلم أن لها معنى لكن لا نعلمه ولا نقر به ولا نعترف به، ومثلهم الواقفة. وهاتان الطائفتان هم كما قال شيخ الإسلام هم شر من؟ شر المعطلة. الواقفة ماذا يقولون؟ عرفنا المفوضة يقول لها معنى لكن لا ندركه. الواقف يقولون يعني ليس لها معنى، بل نمرها كما جاءت دون فهم لمعناها ولا عمل بمقتضاها. ليس أمرها كما جاءت بلفظ على منهج السلف، لا، يقولون نمرها كما جاءت بنقول ليس لها إيش معنى، بل نقرأه كما جاءت في القرآن والسنة دون أن نفسر معناها. وهاتان الطائفتان هم شر المعطلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن معنى ذلك أنهم يخالفون منهج السلف. منهج السلف جاء مجملا ومفصلا. مجملا قوله أمروها كما جاءت، يعني اعترفوا بمعناها وفوضوا كيفيتها. والأمر الثاني صريح، قالوا أمرها كما جاءت بلا كيف. والمعنى الثاني هو تفصيل ذكره الإمام مالك في قوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم، تفضل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل المعروف باسم العقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة تحقيق رشاد سالم: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل لا يقولون كلاما لا يعقلون معناه.
هذا كلام شيخ الإسلام هنا الذي نقله الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله جميعا في تعليقه على درء تعارض العقل والنقل، خلاصة لما شرحته لكم، وهو أنه لو كان الأمر كما قالوا من التفويض والوقف لما كان ثمة فائدة لنزول القرآن، ولا ما علمه الأنبياء ولا المرسلون ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، بل إنه يعتبر كلاما ألغاز وأحاجي كما قال شيخ الإسلام في مقدمة الحموية، فارجع إليه. قال: كيف يكون هؤلاء الموتورون المتهوكون أعلم من الصحابة والتابعين؟ هؤلاء المتهوكون تلاميذ سقراط وبقراط وغيرهم من علماء الفلاسفة، كيف يكون أعلم بالله وبرسوله وما جاء عن الله وعن رسوله من الأنبياء والتابعين؟ ومن الأنبياء ومن الأنبياء والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. نعم.
قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء.
نعم.
إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد مبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم، لأن أهل التفويض هذا توضيح فقط لما تقدم، أهل التفويض أخطأوا في طريقة الخلف، في تصويب طريقة الخلف، وكذبوا في نسبتهم التفويض إلى من؟ إلى السلف، إلى طريقة السلف. وهذا قد وضحه الشيخ ابن تيمية في الحموية عند تعليقه على قولهم: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. والواقع أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وارجعوا إليها في الحموية فإنه وضحت أكثر. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في التأويل.
نعم.
التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأول وهو الرجوع.
من الأول
وهو الرجوع، وفي الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، ويطلق على ثلاثة معان: الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد منه.
ترى التأويل تقدم، لذلك لن نعلق عليه، تفضل كم.
ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف: نبئنا بتأويله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قوله تعالى أي تفسيره. والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله وكنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. مثال الخبر في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، أي يمتثل ما أمره الله به في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وتقول: فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. فأما قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصل. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم، فلا يختص علمه بالله تعالى.
كمل.
فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وكذلك بقية الصفات والأسماء، لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله تعالى. وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف. المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. ومثال ذلك قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى، بدليل قوله تعالى: فلا تستعجلوه. ومنه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة، والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة. وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما، وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد، فتأويله إلى معناه استوى وملك تأويل باطل، استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه، لأنه ليس عليه دليل صحيح. قال رحمه الله تعالى: فصل. واعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه، وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه.
المعلق تعليق خفيف على التأويل. تقدم لنا معاني التأويل، وخلاصة ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى أن التأويل على ثلاثة أضرب. تأويلان عند السلف القدامى معروفة: الأول التفسير، وقد تقدم لنا تفسيره، والثاني الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهو ما استأثر الله بعلمه، وهذا ما قرره العلماء في قراءتي الوصل والإيش والوقف. لكن علق بتعليق آخر على التأويل الثالث الذي اخترعه المتأخرون، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. صرف اللفظ إن دل عليه دليل واضح فهو حق يجب قبوله، مثل قول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ليس أتى أمر الله المقصود ماذا؟ ها؟
سيأتي،
لكن عبر بأتى، ولذلك قال فلا يستعجلوه. إذن هو سيأتي يوم القيامة، المقصود أنه سيأتي. ومثل قوله تعالى، يعني مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، ليس المقصود إذا قمتم إلى الصلاة بمعنى وقفتم بين يدي الله في المسجد، وإنما المراد ماذا؟ ها؟ إذا أردتم قراءة القرآن، إذا أردتم قراءة القرآن. ومثله قوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن، ليس المقصود عند الفراغ منه. والله الموفق. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. واعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه، وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فالأول كقوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. والثاني كقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والثالث كقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. فألفاظ القرآن كلها في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والتشابه الذي وصف به جميع
لدينا المحكم. الخلاصة نأخذ فقرة فقرة. المحكم هو المتقن، فالقرآن كله بهذا المعنى ماذا؟ متقن. هو الذي كما قال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي المتقن. وقوله تعالى: منه آيات محكمات، أي متقنات. وما التشابه سيأتي الكلام عليه. نعم.
والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام، ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. مثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان، وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فكل أحد يعرف والديه، وكل أحد يعرف الإحسان. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن،
نعم التشابه الذي وصف به القرآن جميعا هو أنه لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا. وقد ألف شيخنا الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى كتابا بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في آخر التفسير، دفع إيهام الاضطراب يعني التعارض والتكذيب عن آيات الكتاب. فكونه متشابها هنا أي يشبه بعضه بعضا بحيث لا يتناقض ولا يكذب بعضه بعضا سواء في الأحكام أو في الأخبار. نعم. وأما الإحكام المقصود به هنا أيضا أي أنه متقن وأنه محكم وأنه قوي إلى آخره. نعم.
وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه أي خفاء المعنى بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم.
يعني الاشتباه في قوله تعالى وفي قراءة الوصل وأخر متشابهات لا يعلمهن إن إلا الله
والراسخون في العلم،
في قراءة الوصل عفوا والراسخ عطف الراسخ في العلم على لفظ الجلالة، فهذا صح يخفى على كثير من الناس لكن يعلمه العلماء وقد وضحناه توضيحا كاملا. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها. موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان، والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره.
وهذا بينته قبل قليل. نعم.
وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر، فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى. وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين، فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا.
هذا كله بوين، ليس فيه تناقض وليس فيه تكاذب، وذكرت لكم كتاب شيخنا الشيخ محمد الأمين. نعم.
ويردون المتشابه إلى المحكم فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك،
ولذلك حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم الذين يتتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. نعم.
فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله،
فزعموا أن آياته متشابهة وأن ما أخبر الله به في اليوم الآخر متشابه.
مثال الأول قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحوهما مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع. فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة وقال: إن الله ثالث ثلاثة.
هذا النصارى تشابه عندهم فزعموا استدلالا بقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، فقالوا نحن يدل على ماذا؟ على تعدد الآلهة، فقالوا إن الله ثالث ثلاثة أو الأب والابن وروح القدس. نعم.
فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة وقال: إن الله ثالث ثلاثة، وترك المحكم الدال على أن الله واحد.
مسكين.
وأما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله.
أهل العلم وهم أهل السنة والجماعة يحملون ذلك على التعظيم، إنا نحن تعظيما لله رب العالمين، وقوله ونحن الوارثون ونحو ذلك، كل هذا لماذا؟ للتعظيم لله عز وجل، ولا يدل على تعدد الآلهة. نعم.
ومن راسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها.
نعم.
ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى وإلهكم إله واحد.
واضح.
لا إله إلا هو. ويقولون للنصراني إن الدعوة التي ادعيت بما إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لك من الاشتباه قد كفرك الله بها.
يعني عندما ادعيت إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم.
وكذبك فيها، فاستمع إلى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة. ومثال الثاني قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وقوله وإنك لا تهدي إلى صراط.
خلاصتها أن الهدية أن الهداية قسمان، قسم يختص بالله كما في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت في قصة أبي طالب التي مرت بنا غير مرة، والقسم الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذه تكون للأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين كما في قول الله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. نعم.
ومثال الثاني قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم.
كم بقي عن السادسة؟ كم صفحة؟
لا كثير شيء.
كثير؟
نعم. واحد ثلاثة.
طيب نقف عند هذا
ثلاث ورقات
إلى يوم الأحد القادم. وبالمناسبة الإعلان في الأحد والاثنين والثلاثاء، لأن الأحد فقط الأحد، هذا الإعلان في رمضان إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم على طاعته، يكون الدرس الأحد والاثنين والثلاثاء في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. أما الأسبوع القادم عندنا يوم الأحد فقط. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ووقفنا على أقسام الهداية، والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل. واعذروني من الأسئلة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم القاعدة الخامسة من كتاب تقريب التدمرية، شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين للتدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة، ومعلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع والعقل، فمن أدلة السمع قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب، وقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا يشمل علم اللفظ والمعنى. فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثن شيئا منه، ووبخ من لم يتدبره، وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذين أنزل إليهم ويتعظ به أصحاب العقول. ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول، ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت، ولفاتت الحكمة من إنزاله، ولما حسن التوبيخ على تركه. والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية والعملية، فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه والثناء على الله تعالى به.
هذه القاعدة فهمها في غاية الأهمية كسائر القواعد، وذلك أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بهذا القرآن وبفهمه، فنحن نعلمه من وجه، وهو العلم بمعناه معنى الآيات والعمل بمقتضاها، ولا نفهم ما استأثر الله بعلمه مما من الكيفيات، وقد تقدم شيء منها كثير، لذلك لن نطيل الكلام فيها. وهذا يفهم بالعقل، بالنقل والعقل. أما النقل فهي آيات كثيرة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وغير ذلك مما ذكره المصنف ولم يذكره من الآيات التي تأمر بتدبر القرآن الذي أنزل لنفهمه. عقب الشيخ بقوله لو لم يكن تدبره واجبا لما كان ثمة فائدة من إنزاله، ويكون ذلك عبثا من القول ولا قيمة له، إذ كيف ينزل الله عز وجل كلاما لا يفهم معناه ولا يعمل بمقتضاه. وهذا يشمل الأخبار كما يشمل العمليات، الأخبار مثل الأسماء والصفات وما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر الله به عن اليوم الآخر وما إلى ذلك، كما يشمل العمليات الأمر والنهي الأوامر والنواهي، وكما يشمل ما القصص الذي أورده عن أنبيائه ورسله مع أممهم ونحو ذلك. فمن لو لم يكن ذلك تدبر ذلك واجبا لما كان في إنزاله أي فائدة. تفضل.
وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن وجهين: أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الإخبار وأغلى مطالب الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى، مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد.
نعم، ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد من القصص، قصص الأنبياء مع أممهم، قصص فرعون وهامان وقارون وقوم نوح وقوم ثمود وقوم عاد وهكذا. فيجب أن يعلم عقلا أن ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأعظم وأعظم مما أخبر به عن الأمم السابقة. نعم.
والوجه الثاني أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم به أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ويصفه بأنه عليم حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم، ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى، بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية، كما قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فإن قلت وما الجواب عن قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب؟
نعم، خليها. يعني هنا يقول إنه الوجه الثاني ما هو، أنه من المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه لا يفهمه الناس عقلا، لا يمكن أن يفهمه الناس، هذا محال، بل يفهمه كل الناس على الدرجات التي تقدمت لنا بالأمس، منه ما يعلمه جميع الناس بداهة، ومنه ما يعلمه الراسخون في العلم، ومنه ما يعلم باللغة العربية، ومنه ما استأثر الله بعلمه، وهذا قد تقدم تفصيله فيما مضى. نعم.
فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. قلنا
هذه هي الشبهة عندهم، إن جميع الآيات متشابهات بلا استثناء، ولذلك قال مع أنه قال منه آيات متشابهات، لكن هؤلاء لا يفقهون، وإنما جعلوا القرآن كله متشابه، بل استدلوا بآية أخرى، هو الذي بآية أخرى في سورة الزمر قال تعالى الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا ليس فيه تفصيل، ولذلك فهموا فهما منكوسا ومعكوسا، فهموا على أن المتشابه بابه واحد وأن جميع القرآن متشابه، فما الرد عليهم؟ نعم.
قلنا الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين، أحدهما الوقف عند قوله إلا الله، وهو قول جمهور السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، لا التفسير الذي هو بيان المعنى. فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع، فلا يعلمها إلا الله.
نعم. الجواب هناك جوابان على الوقف في قوله تعالى ما يعلمه إلا الله، ذهب فريق من العلماء إلى هذا الوقف وقالوا إن المراد به الكيفيات والمآلات والحقيقة التي يؤول إليها الكلام ولا تعلم إلا ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك ككيفيات ما أخبر الله به في اليوم الآخر، نعلم أن في الجنة رمانا ونخلا واوا إلى آخره، لكن لا يعلم كيفيتها إلا الله، ولذلك يقول ابن عباس ما في الجنة ما في الدنيا إلا ماذا؟ إلا الأسماء. ويقول بل يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. القراءة الثانية قراءة الوصل. تفضل.
الثاني الوصل، فلا يقفون على قوله إلا الله، وهو قول جماعة من السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى، وهذا معلوم للراسخين في العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند تأويل كل آية وأسأله عن تفسيرها. وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقف، وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل. وعلى هذا فلا تعارض مع ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه.
نعم، هنا يعني الوصل، قراءة الوصل في قول على قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون الواو عاطفة، الواو حرف عطف في هذه الحالة، وهذا لا يتعارض مع القول الأول، لأن المقصود به التفسير، المقصود به التفسير كما سمعتم فيما تقدم في درس سابق إن المقصود بالتأويل هنا التفسير. قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله، وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية أفهم وأستفهم منه تفسيرها وتأويلها. ومنه قول ابن جرير ذهب أهل التأويل أو القول في تأويله، أي في ماذا؟ في تفسيره، وهذا أمر واضح. وبهذا يتضح أنه لا تعارض بين القولين، فالذين وقفوا على لا وما يعلم تأويله إلا الله عنوا بذلك ما استأثر الله بعلمه من الكيفيات كما بينا، كما بين الشيخ، وأن قراءة الوصل أن هناك ما يعلمه العلماء. وقد تقدم لنا كثيرا أن قول ابن عباس أن القرآن على 4 أضرب، تفسير يعلمه كل الناس مثل الأوامر والنواهي، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا تقربوا الزنا إلى آخره، وتفسير يعلمه العلماء كالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد والمبين والمبهم والمبين، وتفسير تعلمه العرب من لغتها. وقد ضرب الشيخ لنا مثلا بالأب الذي قال فيه أبو بكر أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت بكتاب إلا ما لا أعلم، حتى رجعوا إلى أهل اللغة فبينوا له أن الأب هو القط الرطب أو أعلاف بهيمة الأنعام. وبهذا وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو المقصود بقراءة الوقف كما بينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فثابت بدلالة السمع والعقل. فأما دلالة السمع فمن وجهين: الأول قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا الله
وكنهها
إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك صفاته. الثاني أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا، لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هنا الوجه الثاني وهو ما لا نعلمه، وهو العلم بالكيفيات، هذا قد استأثر الله بعلمه، وهو المقصود بقراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. مثاله وله ضرب المصنف له مثالان. المثال الأول أن الله عز وجل الذي أخبرنا بهذه الصفة وآمنا بمعناها لم يخبرنا بماذا؟ بكيفيتها، هذه الصفات لم يخبرنا بكيفياتها، كذلك ما أخبر به عن ذاته سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. ولذلك لما قال بعض السلف إذا قال لك المعتزلي كيف نزول ربنا إلى السماء الدنيا، قل له كيف ماذا؟ كيف ذاته؟ سيقول لك لا يعلم كيفية ذاته إلا هو قل له ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو في بوهت المعتزلي. الأمر الثاني أن لن نتعبد بالبحث عن الكيفيات، وإنما نحن متعبدون بالإيمان بهذه الصفات التي أخبر الله تبارك وتعالى بها، لأن الله لم يخبرنا بها، ونحن مأمورون بأن لا نقول على الله بغير علم، كما قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. نعم.
وأما دلالة العقل على ذلك فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا.
الوجه الثاني الدليل العقلي. الدليل العقلي يتمثل في ثلاثة أمور: إما أن المشاهدة بالعين والبصر والسمع وما إلى ذلك، وثانيا بماذا؟ بوجود نظيره، فبناء على صفة نظيره نصفه، والله عز وجل لا نظير له ولا سمي له ولا كفء له. والثالث ماذا؟ وجود الخبر الصادق عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذه الأمور الثلاثة يتضح لنا المعنى، وإذا لم يكن دليل، لم يوجد دليل على هذه الأمور الثلاثة، فإننا نتوقف ونقف حيث أمرنا الله عز وجل. نعم.
وأيضا فإننا نقول ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم وأجل من ذلك، وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فستكون كاذبا فيها لأنه ليس لك دليل عليها.
نعم، قد استأثر الله بعلمها، يعني إن كنت قد كل ما تقدره في ذهنك من الصفات غير ما ذكره الله عز وجل فهي باطلة. هذا وجه. الوجه الثاني كل ما تقدره في ذهنك فالله أعظم من ذلك، فالله أعظم من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى تتمة: بهذا التقرير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، وقد ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف، فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى، دون علم المعنى. وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معنى هذه الصفات إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، فمن الإجمال قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، ومن التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء.
نعم، يعني هناك طائفة تسمى المفوضة، عقيدتهم أنه يجب أن نعلم أن لها معنى لكن لا نعلمه ولا نقر به ولا نعترف به، ومثلهم الواقفة. وهاتان الطائفتان هم كما قال شيخ الإسلام هم شر من؟ شر المعطلة. الواقفة ماذا يقولون؟ عرفنا المفوضة يقول لها معنى لكن لا ندركه. الواقف يقولون يعني ليس لها معنى، بل نمرها كما جاءت دون فهم لمعناها ولا عمل بمقتضاها. ليس أمرها كما جاءت بلفظ على منهج السلف، لا، يقولون نمرها كما جاءت بنقول ليس لها إيش معنى، بل نقرأه كما جاءت في القرآن والسنة دون أن نفسر معناها. وهاتان الطائفتان هم شر المعطلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن معنى ذلك أنهم يخالفون منهج السلف. منهج السلف جاء مجملا ومفصلا. مجملا قوله أمروها كما جاءت، يعني اعترفوا بمعناها وفوضوا كيفيتها. والأمر الثاني صريح، قالوا أمرها كما جاءت بلا كيف. والمعنى الثاني هو تفصيل ذكره الإمام مالك في قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم تفضل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل المعروف باسم العقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة تحقيق رشاد سالم: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل لا يقولون كلاما لا يعقلون معناه.
هذا كلام شيخ الإسلام هنا الذي نقله الشيخ محمد رشاد سالم رحمهم الله جميعا في تعليقه على درء تعارض العقل والنقل، خلاصة لما شرحته لكم، وهو أنه لو كان الأمر كما قالوا من التفويض والوقف لما كان ثمة فائدة لنزول القرآن، ولا ما علمه الأنبياء ولا المرسلون ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، بل إنه يعتبر كلاما ألغاز وأحاجي كما قال شيخ الإسلام في مقدمة الحموية فارجع إليه. قال: كيف يكون هؤلاء الموتورون المتهوكون أعلم من الصحابة والتابعين؟ هؤلاء المتهوكون تلاميذ سقراط وبقراط وغيرهم من علماء الفلاسفة، كيف يكون أعلم بالله وبرسوله وما جاء عن الله وعن رسوله من الأنبياء والتابعين ومن الأنبياء ومن الأنبياء والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان؟ نعم.
قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء.
نعم.
إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد مبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم، لأن أهل التفويض هذا توضيح فقط لما تقدم، أهل التوفيض أخطأوا في طريقة الخلف، في تصويب طريقة الخلف، وكذبوا في نسبتهم التوفيض إلى من؟ إلى السلف، إلى طريقة السلف. وهذا قد وضحه شيخ ابن تيمية في الحموية عند تعليقه على قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، والواقع أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وارجع إليها في الحموية فإنه وضحت أكثر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في التأويل.
نعم.
التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأول وهو الرجوع.
من الأول
وهو الرجوع، وفي الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضى. ويطلق على ثلاثة معان: الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد منه.
ترى التأويل تقدم، لذلك لن نعلق عليه، تفضل كمل.
ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف: نبئنا بتأويله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قوله تعالى أي تفسيره. والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله وكنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. مثال الخبر في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، أي يمتثل ما أمره الله به في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وتقول فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. فأما قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصل. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يختص علمه بالله تعالى.
كمل كمل.
فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وكذلك بقية الصفات والأسماء، لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله تعالى. وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف. المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل، والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. ومثال ذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى، بدليل قوله تعالى فلا تستعجلوه. ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة. وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد، فتأويله إلى معناه استوى وملك تأويل باطل، استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه، لأنه ليس عليه دليل صحيح. قال رحمه الله تعالى فصل: واعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه.
طيب معلق تعليق خفيف على التأويل، تقدم لنا معاني التأويل وخلاصة ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى أن التأويل على ثلاثة أضرب. تأويلان عند السلف القدامى معروفة، الأول التفسير وقد تقدم لنا تفسيره، والثاني الحقيقة التي يقول إليها الكلام وهو ما استأثر الله بعلمه، وهذا ما قرره العلماء في قراءتي الوصل والإيش والوقف. لكن علق بتعليق آخر على التأويل الثالث الذي اخترعه المتأخرون، هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. صرف اللفظ إن دل عليه دليل واضح فهو حق يجب قبوله، مثل قول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ليس أتى أمر الله المقصود ماذا؟ ها؟
سيأتي.
أنه سيأتي لكن عبر بأتى، ولذلك قال فلا يستعجلوه، إذن هو سيأتي يوم القيامة، المقصود أنه سيأتي. ومثل قوله تعالى يعني مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، ليس المقصود إذا قمتم إلى الصلاة بمعنى وقفتم بين يدي الله في المسجد، وإنما المراد ماذا؟ ها؟ إذا أردتم قراءة القرآن، إذا أردتم قراءة القرآن. ومثله قوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن، ليس المقصود عند الفراغ منه. والله الموفق. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فصل: واعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه، وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فالأول كقوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، والثاني كقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والثالث كقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، فألفاظ القرآن كلها في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والتشابه الذي وصف به جميع
إذن المحكم، الخلاصة نأخذ فقرة فقرة، المحكم هو المتقن، فالقرآن كله بهذا المعنى ماذا؟ متقن، هو الذي كما قال تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم أي المتقن، وقوله تعالى منه آيات محكمات أي متقنات، وما التشابه سيأتي الكلام عليه. نعم.
والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام، ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. مثاله في الأخبار قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، فكل أحد يعرف والديه وكل أحد يعرف الإحسان. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن،
نعم، التشابه الذي وصف به القرآن جميعا هو أنه لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا. وقد ألف شيخنا الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى كتابا بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، في آخر تفسير دفع إيهام الاضطراب يعني التعارض والتكذيب عن آيات الكتاب، فكونه متشابها هنا أي يشبه بعضه بعضا بحيث لا يتناقض ولا يكذب بعضه بعضا سواء في الأحكام أو في الأخبار. نعم. وأما الإحكام المقصود به هنا أيضا أي أنه متقن وأنه محكم وأنه قوي إلى آخره. نعم.
وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه أي خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم.
يعني الاشتباه في قوله تعالى وفي قراءة الوصل وأخر متشابهات لا يعلمهن إن إلا الله، في قراءة الوصل عفوا عطف الراسخ في العلم على لفظ الجلالة، فهذا صح يخفى على كثير من الناس لكن يعلمه العلماء وقد وضحناه توضيحا كاملا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها، موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان، والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره.
وهذا بينته قبل قليل. نعم.
وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد في على محل لم يرد عليه الآخر، فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى. وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين، فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا.
هذا كله بوين، ليس فيه تناقض وليس فيه تكاذب، وذكرت لكم كتاب شيخنا الشيخ محمد الأمين. نعم.
ويردون المتشابه إلى المحكم، فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك،
ولذلك حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. نعم.
فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله،
فزعموا أن آياته متشابهة وأن ما أخبر الله به في اليوم الآخر متشابه.
مثال الأول قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى، وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحوهما مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع. فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة وقال إن الله ثالث ثلاثة.
هذا النصارى تشابه عندهم فزعموا استدلالا بقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، فقالوا نحن يدل على ماذا؟ على تعدد الآلهة، فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو الأب والابن وروح القدس. نعم.
فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة وقال إن الله ثالث ثلاثة، وترك المحكم الدال على أن الله واحد.
مسكين.
وأما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله.
أهل العلم وهم أهل السنة والجماعة يحملون ذلك على التعظيم، إنا نحن تعظيما لله رب العالمين، وقالوا ونحن الوارثون ونحو ذلك، كل هذا لماذا؟ للتعظيم لله عز وجل، ولا يدل على تعدد الآلهة. نعم.
ومن الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها.
نعم.
ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى وإلهكم إله واحد
واضح
لا إله إلا هو، ويقولون للنصراني إن الدعوة التي ادعيت بما إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لك من الاشتباه قد كفرك الله بها.
يعني عندما ادعيت إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم.
وكذبك فيها، فاستمع إلى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة. ومثال الثاني قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وقوله وإنك لا تهدي إلى صراط.
خلاصتها أن الهدية أن الهداية قسمان، قسم يختص بالله كما في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت في قصة أبي طالب التي مرت بنا غير مرة، والقسم الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذه تكون الأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين كما في قول الله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. نعم.
ومثال الثاني قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم
كم بقي عن السادسة؟ كم صفحة؟
لا لا كثير شيء.
كثير؟
نعم واحد. ثلاثة.
طيب نقف عند هذا.
ثلاث ورقات.
إلى يوم الأحد القادم. وبالمناسبة الإعلان في الأحد والاثنين والثلاثاء، لأن الأحد فقط الأحد، هذا الإعلان في رمضان إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم على طاعته، يكون الدرس الأحد والاثنين والثلاثاء في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. أما الأسبوع القادم عندنا يوم الأحد فقط. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ووقفنا على أقسام الهداية، والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل، واعذروني من الأسئلة. نعم.